ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. دقيقة واحدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: تفريغ أبواب الأذان. باب بدء الأذان. حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث بن عباد أتم قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر قال: زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل لهم: صب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور،
يعني شو
أحسن الله إليكم. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور. وقال زياد: شبور، شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا.
يقول رحمه الله تعالى: باب بدء الأذان، يعني بيان كيفية كان الأذان. الأذان شرع في المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بدخول وقت الصلاة فيجتمعون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم لهذا الأمر، كيف ينادي أصحابه عندما كثروا وتفرقوا، كيف يجمعهم؟ فقيل له: انصب راية، وقيل له، يعني ذكر له القنع، وهو الشنبور، وهو البوق الذي ينفخ. الشنبور يعني البوق الذي ينفخ ويحدث له صوت، لكن ذلك لم يعجبه. وكذلك الناقوس الذي يضرب به فيحدث صوتا، كل ذلك ما أعجبه صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى من يلقي عليه الأذان. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رأى ما رآه عبد الله بن زيد، لكنه تأخر وكتم ذلك، ولكن عبد الله بن زيد ألقاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فألقه على بلال. فألقاه على بلال. وأما قوله في آخر الحديث: لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، ولكنه بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العلة التي أمره أن يلقيها على بلال، قال: أندى منك صوتا، ليس لمرضه وإنما قال له أندى منك صوتا، لأن المؤذن يحتاج أن يكون صيتا. نعم. وأبو بشر، أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. قوله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال قال زياد أخبرنا، هنا فيه التفريق بين ما تحمله رحمه الله تعالى من مشايخ عباد ابن موسى الختلي، ويقال الختلي بالتشديد تشديد التاء وتخفيفها، وزياد بن أيوب، لكن في رواية زياد بن أيوب قال أخبرنا، وعباد قال عن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال
أبي
عبد الله بن زيد قال حدثني أبي عبد الله بن زيد
عدل السند
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
قال قبل حدثني قل قال
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب
قال
بعد قال قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد
قال حدثني أبي عبد الله بن زيد لا تصلها
صلى الله عليه
مو أبي عبد الله وإنما هو قال حدثني أبي عبد الله بن زيد
صلى الله عليه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد
نعم.
قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجميع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت لهم بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت الصلاة الله أكبر
ثم تقول
قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يثنيا. حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد. قالوا حدثنا همام حدثنا قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كذا في كتابه في حديث أبي محذورة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الملك بن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين. قال ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حسبك. يقول رحمه الله تعالى باب كيف كان الأذان، يعني صفة الأذان وأداؤه والألفاظ التي تؤدى به. ما في الباب الأول يعني بيان كيف كان بدء الأذان واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رأى رؤيا وألقاها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، قم فألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. وهذا بدون ترجيع، والترجيع في الشهادتين وهو أذان أبي محذورة، وهذا كان يؤذن به في مكة الأذان كما علمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، علمه بلال على هذا الأذان الذي يؤذن في مساجدنا. وأما أذان أبي محذورة رضي الله عنه فهو الترجيع، فإذا رفع صوته بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها تخفيفا بعد أن يعلنها علنا يقول بها تخفيفا، وهذا يسمى الترجيع، وهذا يسمى ترجيع. وكانت إقامته مع الترجيع، كانت الإقامة في التكبير أربع، تربيع التكبير ليس تثنيتها وإنما تربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بزيادة في التكبير وزيادة الترجيع في الأذان. هذا كان يؤذن به في مكة، هذا يسمى أذان أبي محذورة. وأما عبد الله بن زيد بن ربي كان يؤذن، كان بلال ألقى ذلك على بلال وكان يؤذن به في المدينة. وإذا استطاع الإنسان أن يرجع لا بأس، لكن لو رجع الآن استنكروا عليه، فيبقى الأصل على ما هو عليه، لأن الكل سنة، حتى لا يبلبل بين الناس ويحدث شجار في شيء يعني أصله مشروع وموجود، وهو الأذان المعروف الذي بين الناس. لكن لو كان في صحراء وليس عنده أحد وأراد أن يأتي بهذه لا بأس يؤذن، ومن بجانبه من طلاب العلم يفهمون مثل هذا يؤذن ثم يرجع لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه يقول: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
هنا الآن الترجيع، هذا يسمى الترجيع، بعد أن يذكر الشهادتين يرجع بصوت منخفض، بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بها خفيفة. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قال: وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم.
وزيادة في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. في الأحاديث الأولى قال: تقال في الأولى، تقال في الأولى، لأن الفجر له أذانين، لا ثلاثة، ثلاثة لا ثلاثة، انت ظنون أقول لك كيف هي ثلاثة. الأذان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ثم الأذان الثاني إذا دخل الوقت، وهو أذان ابن أم مكتوم. والأذان الثالث هي الإقامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين، فالإقامة أذان، فهي ثلاثة. فيكون في الأذان الأول، يعني الأذان الذي يدخل للوقت، لأن الأذان الثاني هو الإقامة. ما فهمت، نرجع مرة أخرى. الأذان الأول هو الذي يؤذنه بلال، الذي قال: يرجع قائمكم وينبه نائمكم. والأذان الثاني الذي يؤذن به ابن أم مكتوم لأداء صلاة الفجر إذا دخل الوقت. والأذان الثالث هو الأذان، وهي الإقامة، وهي الإقامة. فالأذان الأول الذي أذان بلال هذا ليس بمحسوب داخل وقت في وقت الصلاة، ليس في وقت الصلاة. والأذان الأول للصلاة هو الأذان الذي يكون قبل الإقامة، هذا يسمى الأذان الأول للفجر، والإقامة يسمى الأذان الثاني. فهذا الأذان الذي هو الأذان الأول هو الذي يقال فيه: الصلاة خير من النوم. أما الأذان الذي أذان يرجع القائم وينبه النائم، هذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن هذا له علة، وعلته القائم يصلي يوتر، والنائم يقوم ليتسحر، هذه علته. وأما أذان الفجر هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. تمام، ثلاثة ولا اثنين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع، عن نافع بن عمر يعني الجمحي، عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. قال أبو داود: وفي حديث مالك بن دينار قال: سألت ابن أبي محذورة قلت: حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فقال: الله أكبر، الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال: ثم ترجع فترفع صوتك: الله أكبر، الله أكبر.
المحفوظ هذا شاذ، لكن المحفوظ هو التربية، التربية في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كما مر معنا. نعم، وإنما الترجيع ليس في الأذى في التكبير، وإنما الترجيع في الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى حاء، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث، قال: حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الأطام ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك؟ رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس. قال ابن المثنى: أن تقولوا لقلت إني كنت يقظان غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المثنى: لقد أراك الله عز وجل خيرا، ولم يقل عمرو: لقد أراك الله خيرا، فأمر بلالا فليؤذن. قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ. قال شعبة: وقد سمعتها من حسين، فقال: لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا. قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه. قال شعبة: وهذه سمعتها من حسين. قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فأنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل، لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا فنام. فلما أصبح أنزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
حدثنا يقول رحمه الله تعالى في حديث ابن أبي ليلى: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني كانت الصلاة على ثلاثة أحوال. الأول قبل الأذان فأتى الأذان، قبل الأذان فأتى الأذان للاجتماع. والحالة الثانية وهو أن يأتي الرجل والناس يصلون فيسألهم في أي ركعة، في أي ركعة أنتم، ثم ترك هذا وأمره بالخشوع. والحالة الثالثة توجههم إلى بيت المقدس ثم أحيلت إلى الكعبة. هذه ثلاثة أحوال مرت بها الصلاة. الأمر الأول الأذان بعد أن كانوا يجتمعون بدون أذان، والحالة الثانية هو دخول من، دخول المسبوق والناس يصلون، فيأتي بجانب الرجل ويقول في أي ركعة أنتم، قال له في الثانية، ثم أمروا بالسكوت. والحالة الثالثة وهي كانوا إلى بيت المقدس ثم أحيلوا إلى الكعبة. هذه ثلاثة أحوال مرت بهذه الصلاة، وهذا قوله أحيلت الصلاة ثلاث أحوال. واضح؟ الحمد لله. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود حاء، وحدثنا نصر بن المهاجر، حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن
معاذ. ولهذا أورد معه الصيام، لأن الصيام أيضا أحيل ثلاثة أحوال. الصيام أيضا أحيل ثلاثة أحوال. عندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام أيام نفلا، فنزل ما ينسخها وهو رمضان، فكان من لم يستطع يطعم مسكين وما يصوم، فأحيل الأمر الثالث بالصيام، فمن شهد منكم الشهر. وهذه ثلاثة أحوال للصيام، كما أن الصلاة لها ثلاثة أحوال. هذه مناسبة ما ذكره المؤلف مع إحالة الصلاة إلى ثلاثة أحوال، أيضا أحيل الصوم إلى ثلاثة أحوال. وكان الإنسان إذا غربت الشمس ولم يأكل أمسك حتى اليوم الثاني ما يأكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى امرأته يريد، لأنه كان يمنع أن يجامع في الليل في أول رمضان، فأراد زوجته أو أنه رأى منها شيئا فاعتلت، فرأى أنها يعني تعتل، يعني تتعذر منه كما يقال، فواقعها، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتى ما يدل على أن ذلك حلال، وأن الأكل والشرب والجماع إلى أن يستبين الإنسان سواء يعني بياض النهار من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. فكانت تلك الأحوال التي أحيل بها الصيام، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، ما يفرض الفرض مباشرة، لأنهم كانوا يستثقلون الصيام، يستثقلون الصيام. ولهذا ما فرضت الصلاة إلا بعد 10 سنوات في مكة، ثم أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فرضت على الصلاة 5 صلوات، ثم انتقل إلى المدينة وهي لا زالت، ما هناك شيء نزل، ثم فرض صيام رمضان، ثم بعد ذلك فرضت الزكاة، ثم بعد ذلك تتابعت البقية، ما فرضت مباشرة. ولا قال لهم لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ولا، لكن على مراحل، حتى إذا توطن الإيمان في قلب أحدهم أتى بعد ذلك غيره. لهذا لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له أول ما تدعوهم إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك بعد ذلك فأعلمهم أن الله افترض في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك، يعني فإنهم استقاموا فإنهم استقاموا. ولهذا قيل لبعض السلف: أدرك الناس يقولون إن الإيمان قول، أدرك الناس يقول إن الإيمان قول، من علمه وحكمته قال نعم كان الإيمان قول عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما في صلاة ولا صوم ولا في حج. فلما علم الله سبحانه وتعالى صدق قولهم، صدق المقالة 10 سنوات، صدق المقالة واعتقادها بقلوبهم فرض الله عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ما كانت في صلاة 10 سنوات حتى استقر الإيمان في القلوب. قال فبعد أن استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلما استقرت الصلاة في قلوبهم لما استقر الإيمان في قلوبهم واستقرت الصلاة في قلوبهم وعلى جوارحهم فرض الله عليهم صوم رمضان. ما كانت الشرع دفعة واحدة على مراحل، ولذا قال لك الصوم الصلاة على مراحل والصوم على مراحل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود حاء، وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة 3 أحوال، وأحيل الصيام 3 أحوال. وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط.
هذه هي الثالثة، هذه نحو صلاة البيت المقدس، ما ذكرها في الحديث الأول وإنما ذكرها هنا. نعم. قال وهذه الثالثة، وهذه الحالة الثالثة. نعم.
قال: الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فوجهه الله تعالى إلى الكعبة، وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا. قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
استقبل القبلة في الأذان، يعني أنه مشروع في الأذان أن استقبل المؤذن القبلة. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنها بلالا، فأذن بها بلال. وقال في الصوم: قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: طعام مسكين، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين أجزاه ذلك وهذا حول. فأنزل الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام عمر الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث.
صرمة يعني الذي أذن المغرب ولم يجد ما يأكل، وقالوا أهله: نسخن لك طعاما، فغلبه النوم من شغله صباحا. ما كانوا ينامون مثل ما ننام نحن الآن في رمضان. رمضان يقلب عندنا النهار نوم وفي الليل سهر، وكان يعمل على دوابه وفي مزرعته وما إلى ذلك. فأتى المغرب وهو هل كان صلى المغرب ثم نام، هل عندكم شيئا نسخنه؟ فنام. والإنسان كان إذا نام ما يجوز له الأكل حتى اليوم الآخر، فأغمي عليه في اليوم الثاني، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزلت هذه الآية. وهذا حال من تلك الأحوال التي كان عليها الصيام. هذا قوله: وجاء صرمة وقد عمل يومه، يعني في تلك القصة التي ذكرها في الحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإقامة. حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قال حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث وهيب. قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث.
باقي
انتهى الباب عندي.
يقول رحمه الله تعالى باب في الإقامة يعني باب ما جاء في الإقامة عندما فرغ من الأذان وهو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة بيّن ما يبين الإعلام لأداء الصلاة وهي الإقامة التي تقال بين يدي الصلاة وهي كما مر معنا في أذان بلال الله أكبر الله أكبر إلى آخره ليس تربيع الأذان وإنما كان ذلك في أذان أبي محذورة. وما قوله في الحديث حدثنا سليمان بن حرب قال عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حماد بن زيد وهنا سماك بن عطية. والحديث الآخر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب جميعا سماك ووهيب عن أيوب. وهذا الإسناد الأول نازل والإسناد الذي بعده عالي. الإسناد الأول سليمان بن حرب عبد الرحمن بن مبارك هذا في طبقة واحدة عن حماد عن سماك ابن عطية عن أيوب. والحديث الآخر موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب بينه وبين أيوب شيخين والأول ثلاثة في طبقة واحدة سليمان بن حرب عبد الرحمن المبارك واحد وحماد اثنين وسماك بن عطية ثلاثة عن أيوب. والثاني موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب. فالأول نازل والثاني عالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الرجل يأذن ويقيم وآخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال فوري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو وشيخ من أهل المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم قال عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت.
يقول باب الرجل يؤذن ويقيم آخر يعني بيان ما الحكم لا بأس به إذا أذن أحد الناس ثم أقام غيره لا بأس بذلك وليست هناك فيه إشكال لكن إذا كان مؤذن المسجد راتب ينبغي لا يتقدم عليه أحد. إذا كان مؤذن المسجد راتب لا يتقدم عليه أحد فهو أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة هو الذي يأمره أقم الصلاة. فالذي يؤذن هو راتب المسجد إذا كان راتب في المسجد هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم إلا إذا كانت هناك علة وأمر غيره لا بأس، إذا كانت هناك علة وأذن لغيره أن يؤذن أو يقيم مكانه لا بأس بذلك، وأما أن يتقدم عليه أحد لا. وأما إذا كان مسجد بدون راتب فإذا أذن أحدهم وأقام آخر لا بأس بذلك. وأما حديث إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف، في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضي إفريقيا ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثيب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل حتى يظل الرجل أن يدري
كم صلى
حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى.
يقول رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالأذان، يعني بيان أن الأذان يرفع الصوت بالأذان لإبلاغ الناس وهو عند وقت دخول الصلاة. أورد فيه هذه الأحاديث فيه بيان ذلك الفضل للمؤذن إذا رفع صوته، فكل من يسمع صوته يشهد له يوم القيامة. قال: ويغفر له، قال: يغفر له مدى صوته، يعني مدى بلوغ ذلك الصوت، ويؤجر ويثاب على ذلك الأذان، ويشهد له كل رطب وكل يابس. وهذا فضل التأذين، وفيه فضل كبير. ولا يقول الإنسان هذا يؤذن بأجرة أو ليس بأجرة، الذي يعطاه المؤذن ليست أجرة للأذان، وإنما هي من بيت مال المسلمين لمساعدته على القيام بذلك العمل، يترك عمله ويأتي لهذا العمل يساعد، ليس تأجيرا على الأذان، وإنما من باب المساعدة، وهذا لا بأس به. كذلك الإمام أيضا لا بأس به، وهذا يعطى من بيت مال المسلمين لا بأس بذلك. والأذان له فضل كبير، ولهذا المؤذن له فضل، والأذان فضله أن الشيطان يهرب، إذا سمع التكبير هرب، وإذا انتهى التكبير والأذان أقبل، وإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة هرب، فإذا انتهت أقبل. والإنسان يصلي يدخل معه يقول: اذكر كذا، في أشياء يصلي وهي على باله أو نسيها في مكان ما، يأتي إليه يقول: اذكر كذا في مكان كذا وكذا في، قال حتى يخطر يعني بينه وبين نفسه أن يضل، يعني يضل ينسى. إن يدري كم صلى، يعني ما يدري كم صلى، هل 3 أو 4 أو ركعتين، فهو الشيطان لن يدعك، لكن الأذان هو يزيله. فإذا انتهى الأذان والتثويب أقبل وحال بينك وبين صلاتك. فدائما الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، وإذا قرأ وهو يقرأ يفهم ما يقرأه، يكون عقله مع قراءته حتى يدرك ما يقول، ويكون كلما أتاه الشيطان يعني استعاذ بالله منه وترك أعمال الدنيا، لأنه إذا أقبل على الصلاة يترك كل ما كان في الدنيا خلف ظهره، وأما الشيطان لا يتركه، لا يتركه الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. المؤذن مؤتمر على الوقت، وينبغي عليه أن يعرف الأوقات لأنه هو الأمين عليها، ولا يؤذن حتى يدخل الوقت، وينبغي عليه ألا يتأخر عن الوقت، فتأخره عن المغرب يجعل الناس يتأخرون في الفطر. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في التعجيل، لأن الناس الآن مرتبطة بالأذان، حتى لو عرف الوقت مرتبط بالأذان إلا أن يؤذن المؤذن، وينبغي عليه ألا يتقدم حتى يقع الناس في حرج، فهو مؤتمن على الأذان. وأما الأئمة فهو ضامن، فهو ضامن للصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه ولكم، لكم الخير ولكم الأجر، وأما الإساءة فعليه، لا تلحقوا من يصلي خلفه. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارشد الأئمة، دعاء عن خطئهم وزللهم وما يحصل مهم، واغفر للمؤذنين، يعني أيضا عن الخطأ إذا لم يكن مقصود. وهذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، وهذا فضل التأذين وفضل الإمامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب.
وأما قول الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح، يعني أن بينهما واسطة، هذا مبهم، لكن جاء في طريق أخرى أنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه، جاء في طريق أخرى أنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم. تفضل. والله ما أذكر الآن، لكن قد يكون سمع، وقد يكون سمع منه بواسطة، قد يكون سمع منه مباشرة أنه رأى أنس، لأنه رأى أنس بن مالك يصلي في مسجد الكوفة. السمع محتمل، لأن الأعمش كوفي، وأبو هريرة رضي الله عنه مدني حجازي، ولهذا لعله هذا الحديث أو غيره قال: نبئت عن أبي صالح، والواسطة بينهما أتت في طريق أخرى وهي سهيل بن أبي صالح، يعني ابنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان فوق المنارة.
ولكن قد يكون أنه سمعه. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب
قال باب، قال باب إيش؟
قال باب، باب الأذان فوق المنارة،
يعني. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته، كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
قال: باب الأذان فوق المنارة، يعني الأذان يكون في مكان مرتفع حتى يسمع الناس. وأما الآن مع هذه المكبرات التي تبلغ الصوت مكانا بعيدا، لا بأس أن يؤذن على الأرض، لأنها انتفت العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ووجوده في مكان مرتفع وعالي حتى يسمع الناس الصوت، لأن الأبنية كانت ليست كما نحن الآن من التطاول في البنيان، وإنما كانت بنايات على 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 مستواهم وعلى قدر معيشتهم يكون يأتي معه بيت يكنه من الحر والبرد بخلاف نحن والتوسع الذي نحن فيه. فكان يذهب ويطلع يركب يصعد على منزل تلك المرأة حتى إذا طلع الفجر أذن ورفع صوته حتى يسمع الناس الأذان. نعم نعم سيأتي الباب الذي بعده. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن الربيع حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما هو ها هنا وها هنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري. وقال موسى: قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم أدخل فأخرج العنزة ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب المؤذن يستدير في أذانه، يعني أن المؤذن يستدير في الحيعلتين يمنة ويسرى حتى يسمع من على اليمين ويسمع من على اليسار. وهذا في ذلك الوقت لم يكن فيه هذه المكبرات، وإنما يهتمون يعني بأصواتهم ويعلونها. ولهذا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت في الأذان، قال: ما يسمع به جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس ولا حجر ولا إلى آخره إلا أتى يوم القيامة يشهد له. وأما الآن ومع هذه المكبرات فالصوت يسمع، علة الاستدارة انتهت، حتى يسمع على اليمين ويسمع من على اليسار فالعلة انتهت. فلو استدار، الاستدارة ليست بالجسم وإنما الاستدارة بالعنق، وجسمه متجه إلى الشمال، ليس الاتجاه كاملا على اليمين أو الاتجاه هكذا على اليسار، لا، وإنما بعنقه فقط. لكن هذا الآن انتهى، لو استدار بعنقه ذهب الصوت عن اللاقط فخف الصوت، استدار فخف الصوت، ما كان مرتفعا وما اعتلى، وإنه لو قابله كان الصوت مرتفعا، فانتفت العلة وانتهى السبب والعلة، الحكم يدور مع العلة. فهو كذلك تنتفي إذا أذن في هذا اللاقط يؤذن بدون استدارة، لكن إذا استدار لا بأس. إذا استدار نقول لا تستدير، يعني نهيا لا، إن استدار لا بأس، وإن ترك الاستدارة فتركها أولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء إلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
قال: باب في الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني بيان الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، ومنها بين الأذان وبين الإقامة. الدعاء مرجو، وهذا موطن من مواطن رجاء المؤمن أن يقبل فيه ذلك في ذلك الوقت الدعاء، وهو بين الأذان وبين الإقامة. أورد فيه حديث أنس قال: لا يرد الدعاء، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. والحديث وإن كان فيه زيد العمي وهو ضعيف، زيد من الحواري العمي وهو ضعيف، لكن الحديث أتى من غير طريقه وهو حديث صحيح. نعم. زيد العمي اسمه زيد بن الحواري العمي، ضعيف، أخرج له أصحاب السنن، لكن الحديث أتى من غير طريقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانمي عن مالك عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سأل الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وغفر له. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عندك حبيب ولا خبيب عندكم؟
حبيب بن عبد الرحمن الشيخ
عندكم؟ خبيب بالخاء مصغر، إذن هو خبيب بن عبد الرحمن. عندك التقريب؟ عندك خبيب ولا حبيب؟ خبيب حبيب؟ لا، هو خبيب. شوف التقريب عندك، اقرأ.
صلى الله عليه.
عن خبيب بن عبد الرحمن.
عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
الله أكبر. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المؤذن. يعني الإنسان إذا سمع المؤذن ماذا يقول؟ يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يتبرأ من حوله وقوته، ولا يكون له توفيق وقيام إلا إذا أمده الله سبحانه وتعالى، فقل لا حول لي ولا قوة لي إلا بك، فيتبرأ من حوله وقوته، لأنه يقول حي على الصلاة يعني أقبله، فهو يريد القيام، فهو يتبرأ من حوله ومن قوته إلا إذا أمده الله سبحانه وتعالى بتلك القوة قام وأدى تلك الصلاة التي أذن لها، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي حديث عائشة تقول وأنا وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال إلا دخل الجنة. سبيل من سبل دخول الجنة هذا القول السهل، فالإنسان لا يغفل عنه ولا يتغافل بأي شيء يلهيه أثناء الأذان، ويقول كل ما ورد. فإذا انتهى الأذان يسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة والفضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي منزلة في الجنة، منزلة يعني عالية، وأرجو أن أكون أنا. فمن سأل للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة قال حلت له شفاعتي. فكلنا يحتاج مثل ذلك الأمر، وهذه الأمور أسباب يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سبل من سبل الجنة وطريق من طرقها. وجاء في سنن الترمذي زيادة بعد نهاية الأذان وطلب الوسيلة، يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اللهم اجعلني، زيادة في سنة الترمذي وهي زيادة حسنة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بعد أن كان الوضوء للصلاة، وضوءه للصلاة يكفر كل الخطايا، فإذا انتهى من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه كلها من أساليب، من الأشياء التي تكون سبباً لدخول المرء الجنة، كطلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم كلما غدا أو راح في طلبه. فهذه فضائل لا ينساها الإنسان ولا يظن بها على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
أدت قلش. طيب، يقول باب ما يقول إذا سمع الإقامة، يعني ماذا يقال إذا سمع الإنسان الإقامة؟ يقول مثل ما يقول المقيم، يقول مثل ما يقول المقيم، لأن الإقامة أذان، يقول مثل ما يقول. وأما قوله أقامها الله وأدامها لم تثبت إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف ولا يصح. فيه رجل من أهل الشام هذا لا يعرف، وفيه شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، الحديث ضعيف ولا يصح. وفيه أيضا محمد بن ثابت صدوق لين الحديث، فإسناده لا يصح. وأما أنه يقول كما يقول، ورد من طرق أخرى أنه يقول كما يقول المؤذن يعني المقيم. وأما قوله أقامها الله وأدامها هذا ما صح ولا يقوله المرء كما يقول الآن العامة. إذا أتى الإنسان إذا المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، هذه بدعة ولم تثبت. نعم نعم. بعد الأذان بعد لا ليس هناك دعاء، ليس هناك دعاء مثل دعاء الأذان. لا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
قال باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، يعني بيان ما يدعو به الإنسان بعد الأذان. عند الأذان يعني عند نهاية الأذان، وهو هذا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فيه مشروعية الدعاء بعد الأذان بهذا الدعاء، وفيه الأجر العظيم، وهو حل، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة لمن دعا بهذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول عند أذان
الحديث. نعم، اقرأ.
حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
قال: باب ما يقال عند أذان المغرب، يعني باب الدعاء الذي يقال عند أذان المغرب. الدعاء الذي يقال عند أذان المغرب هو الدعاء الذي يقال عند أذان بقية الصلوات: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وأما هذا الدعاء الذي ورد فلا يصح، حديث ضعيف، فيه أبو كثير مولى أم سلمة، وكذلك فيه أيضا المسعودي، صدوق اختلط، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم.
لقيت حبيب.